الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نصيحة مختصرة لإخواننا الخطباء وفقهم الله عز وجل. أولا، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يأخذ بأيدينا لكل خير، وأن يجنبنا الله وإياكم كل شر وضير. إن أمر الخطابة ووعظ الناس وتذكيرهم لهو من الواجبات على الكفاية متى ما قام به البعض سقط عن الآخرين. فأنت أيها الخطيب في عبادة عظيمة وقربة جليلة، فمن اصطفاه الله جل وعلا لتبليغ دينه ونشر توحيده وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فليعلم أنه اصطفاء، فعليه أن يشكر الله سبحانه وأن يجد ويجتهد في هذا المقام الذي هو مقام الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخلص النية لله أن تعظ وأن تخطب وأن تدعو إلى الله سبحانه، تريد بذلك وجه الله. ادع إلى سبيل ربك لا إلى غيره، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. واتبع واقتدي بنبيك صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام، مقام الدعوة، مقام البشارة والنذارة، مقام نشر الدين وبيان التوحيد والتحذير من الشرك، بيان الإيمان والتحذير من الكفر، بيان السنة والتحذير من البدعة. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله. وأنت أيها الخطيب رعاك الله، عليك أن تعرف هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه ومواعظه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يعظ الصحابة ويعلمهم، ومواعظه صلوات الله وسلامه عليه كانت بليغة تجيل منها القلوب وتذرف منها العيون، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. والموعظة البليغة هي التي يوصل الواعظ فيها المعاني إلى قلوب السامعين بأسلوب طيب وعبارة مفهومة. فالخير كل الخير في الاقتداء بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأن تعلم أيها الخطيب بارك الله فيك أنك في مقام قام فيه الأنبياء والرسل، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك أن تتعلم هدي نبيك صلوات الله وسلامه عليه في مواعظه، كيف كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب يشتد غضبه ويحمر وجهه ويعلو صوته، يقول: صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. فهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبه يعظ فيشتد غضبه لله سبحانه، وهكذا يكون الواعظ والخطيب، بمعنى لا تكون الخطبة كالقراءة العادية كما نراه من بعض إخواننا، لابد من أن تكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أسلوب الخطابة، والمستمع إذا رأى المتكلم بهذه الصفة انتبه، وكان أحرى إلى الاستماع ويعلو صوته. ترى من الخطباء اليوم من لا تكاد تسمع صوته، لا، هذا خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا بارك الله فيكم، كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر عدو. وهذا الذي ينذر كان يأتي يقول صبحكم، أي جاءكم العدو صباحا، ومساكم أي داهمكم العدو مساء. ثم ذكر في حديث جابر خطبة الحاجة التي هي معروفة، والعلامة الألباني رحمه الله مؤلف في ذلك: إن الحمد لله نحمده. هذه بارك الله فيكم سنة نحييها، ولا تفعل كما يفعل بعض الخطباء أنه في كل مقام مثلا تراه يأتي بنوع فيبتعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في استفتاح خطبه. إن الحمد لله ومعانيها عظيمة، تذكر بالتقوى والدار الآخرة، وتحث على التمسك بالكتاب والسنة. فهذا مما ينبغي للخطيب أن يحرص عليه. وهكذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبه أنها كانت قصيرة إلا للحاجة، فكان إذا تكلم لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، فيقول الكلمة التي لها المعاني العظيمة الكثيرة البليغة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأنت تخاطب الناس، فأسلوبك في أداء الخطابة والكلام تتعلم هدي نبيك عليه الصلاة والسلام دون تكلف أو تقليد لأصوات أو تقليد لأداء شخص وآخر، بما رزقك الله سبحانه وتعالى من صوت. والحمد لله معنا هذه الآلات في نقل الصوت، المكبرات، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم الخطبة تكون قصيرة، بمعنى لا يطيل الخطيب إلا للحاجة، مئنة من فقهه، لأن إقبال النفس يكون عادة في فترة وزمن قصير، ثم قد يشرد ذهنه يمنة ويسرة. فإذا كانت الخطبة قصيرة انتبه لها واستفاد منها، فإذا طالت تشتت الحاضرون والسامعون يمنة ويسرة. ولهذا كانت مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بها تخولا حتى لا تحصل السآمة، فإذا طالت الخطبة تحصل السآمة ويشرد السامع، وهذا على خلاف مقصود الشارع في انتفاع المستمع من الخطبة، سيما بارك الله فيكم بهذه الأزمان التي هي كثرت فيها الفتن وكثر فيها دعاتها. فأهل الباطل الآن يتزينون ويحاولون ويقرؤون، وترى الواحد منهم فصيحا، وأهل الحق قل من تجد فيهم الخطيب الواعظ المفوه. هذا قصور، لا بد من أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتد غضبه ويعلو صوته يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر الجيش. إذن لا تطل في خطبتك، الربع ساعة أقل قليلا، وبعض الأحيان قد تحتاج إلى زيادة في موضوع لا بأس. الخطبة تكون على الكتاب والسنة، بمعنى ليس نثرا تنثره، فالناس تتعظ بالقرآن وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدائما الخطبة تكون فيها الآيات والأحاديث، وهذه دعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه وربط الناس بالكتاب والسنة. أنا أعلم أن كثيرا من إخواننا قد يأخذ الخطبة هذه من الإنترنت ومواقع المشايخ، أمر طيب، لكن بارك الله فيكم ركزوا على الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويذكر الآيات من القرآن، يخطب بسورة قاف، وهكذا بارك الله فيكم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فكره النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر. فلا تكن الخطبة فقيرة من الأدلة، وهكذا أن يكون الموضوع الذي تتكلم عليه تستوعبه. مثلا أنت ستتكلم على خطر الشرك، فتأتي مثلا بمسألة الحلف بغير الله، تذكر الأدلة من القرآن ومن السنة، وإذا وجدت الآثار عن الصحابة الكرام والتابعين وتابعين بإحسان أمر طيب، بحيث أن السامع يخرج وهو قد استفاد هذه المسألة، وعدم تداخل المواضيع بعضها في بعض، هذا مما يشتت ذهن السامع، وعدم التكرار الممل للكلام، هذا كله مما ينبغي للخطيب أن يتعلمه وأن يعمل به. كذلك بارك الله فيكم الاهتمام، غاية الاهتمام بالتوحيد، فالدعوة إلى الشرك ووسائله اليوم بشتى الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة وفي لقاءاتهم وغير ذلك. فجدوا ورعاكم الله واجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد بالتفصيل بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا بأس أن يتكلم الخطيب عن بعض الأمور التي تقع، مثلا ما نراه من المخدرات ومن السرقة ومن انفلات الأمن في بعض المناطق وغير ذلك، يبين. فخطابك للناس يكون بأسلوب تقبله قلوبهم وينتفعون بهذا الأسلوب، بمعنى أن لا تكون فظا ولا غليظا ولا كلاما ولا يكون كلاما جارحا، بلغ الحق بأعذب وأسهل وأطيب أسلوب، بلغه بأعظم وأسهل ما يكون على قلوب المستمعين، لأن الشبه خطافة، والشيطان قد يثقل الناس عن طاعة الله وقبول الحق، فلا تزد ذلك بسوء خلقك ومعاملتك أو سوء أسلوبك، تبين مع الابتعاد غاية البعد عن يعني أسلوب التقريع والتجريح للناس. يعني مثلا إذا تكلمت في مسألة حلق اللحية، تلي كثير من الناس اليوم بحلق اللحية، لسنا بحاجة أن تقول مثلا وهذا يصير وجهه كالمرأة وإلى آخره، بيّن بارك الله فيك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام له لحية كثة، واذكر الأدلة والأحاديث، ولا بأس أن تذكر في معرض الكلام أن هذا من التشبه بين النساء، لكن الزيادة في الوصف الذي لا ربما يستنكره الناس، أقول لك لا ما سنأخذ منها. رأيتم؟ قد يقول قائل قد نرى في بعض كلام أهل العلم أنهم يقولون ذلك، الحديث للعامة غير الحديث لطلاب العلم، وهذا كان ينبه عليه شيخنا عليه رحمة الله. من المسائل ما يكون الشيخ فيها مع طلابه فيتكلم، لكن إذا تكلم مع العامة أو ورد المسألة بصورة طيبة حتى تصل إلى أفهام الناس. رأيتم بارك الله فيكم، يعني هذا من باب إيش؟ المثال، من باب المثال أنه كالمرأة وأنه فاسق وأنه كذا يعني مثل هذه المسائل نسأل عنها، أن الخطيب الفلاني قال كذا، وتصير يعني فتن بين الناس. بلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت تخاطب أناسا ولله الحمد المنة مسلمين. انظر خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين، قولوا لا إله إلا الله تفلح، فأمرهم بقول لا إله إلا الله ورغبهم فيه بما؟ بالفلاح. لما زار عمه أبا طالب ما قال أنت يعني إن مت ففي النار إلا أن تقول لا إله إلا الله، مع أن هذا حق، لكن هو كان في مرض موته، فتلطف بأحسن أدب، يا عم. انظر يا عم يخاطبه ويحترمه في الخطاب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل، ثم ذكر الفائدة يرغبه أحاج لك بها عند الله. فهذا في حال المشركين، فما بالك بالمسلمين. كذلك بارك الله فيكم أن يكون الخطيب ينظر ما في بلاده ومكان خطابته من المخالفات، ويبدأ بالأهم. نحن مثلا في هذه المنطقة، هذه المنطقة فيها مثلا نقول ولي يعبد من دون الله سبحانه، وثن يعبد من دون الله، وفيها أمور أخرى، سرقة وإلى آخره. فالحكمة أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وأن تنذرهم من الشرك، وهذا قد يحتاج منك خطب قبل أن تدخل في صميم المسألة، أن تبين لهم أن الله هو المعبود الحق، وأن هذا كذا، وأن دعاء الأموات، إلى أن تأتي إلى مسألتك. فيكون وتكون الخطبة تعالج الأمراض والأدواء والمخالفات الموجودة في بلدك، ولا يحسن بالخطيب أن يأتي بأمر غير موجود عندنا، هذا قد يكون داعيا إليه من حيث لا يشعر، منكر من المنكرات، قول من الأقوال غير موجود عندنا، إذن لا تقله. قد تجد في خطبي المشايخ والعلماء وطلبة العلم في بلادهم أنهم يذكرون هذا الشيء، فأنت لست بحاجة إليه. كذلك رعاكم الله حسن أدب الخطيب في نفسه، فلا تكون عبوسا قتورا، لا، كن مع الناس كما تحب أن يكون الناس معك، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهذا من الدعوة، والناس تتأثر بالأعمال. الدعوة العملية هي أبلغ عند كثير من الناس من الدعوة القولية، إذا رأوك صادقا تأثروا بك، إذا رأوك مخلصا تأثروا بك، إذا رأوك أمينا تأثروا، فتكون قدوة حسنة لهم، تحثهم على الصلاة فتكون من المصلين المسارعين، تحثهم على الصدق فأنت من الصادقين. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان فيه مخالفة لا يدعو إلى نقيضها وهو الحق، لا، سيكون لك حافز أنك تصحح من نفسك وتتوب إلى ربك. فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الشاهد بارك الله فيكم الاهتمام، غاية الاهتمام بأمر الخطاب. وهكذا مما أوصي به إخواني الخطباء أن يجعل وقتا في يومه لتحضير الخطبة، بمعنى ربع ساعة في اليوم، لا تجعل الوقت يداهمك إلا يوم الخميس تدخل الانترنت ونسخ لصق وتقوم على الناس تتكلم، لا، حضرها، هي عبادة وطاعة، حضرها تحضيرا جيدا، وانظر من رياض الصالحين كذا، من القرآن كذا، وهكذا. وأنت تستطيع بإذن الله تعالى أن تحضر الخطبة حتى لو لم تجد، لأن العلم سهل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. رياض الصالحين كاسمه هو رياض للصالح، فإذا جئت مثلا إلى باب الإخلاص ترى أن النووي رحمه الله تعالى ذكر أدلة من الكتاب وأدلة من السنة، تستعين ببعض شروحات رياض الصالحين، وإذ بها خطبة فيها الآيات الكثيرات وفيها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا بارك الله. المسألة اليوم أننا في حرب عظيمة على الإسلام والمسلمين بشتى الوسائل. الكفار اليوم يخوضون هذه الحرب ضد هذا الدين، ضد العقيدة الصحيحة، فنشروا الإلحاد والفسوق والشبهات، ودعموا أهلها في هذه المواقع سواء كان في الانترنت أو في التلفاز أو في النوادي وغير ذلك أو في الملتقيات، جندوا من جندوا للدعوة إلى الله. فترى اليوم من أبناء ليبيا من ألحد، وهذا موجود، وبعضهم قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع، ألحد يقول ما فيه إله. انظر إذا هناك رب يعبد وهو الله سبحانه وتعالى، وصل بهم الحال إلى هذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، والجهل يرفع بالعلم، ومن منابر العلم خطبة الجمعة، بل هي من أهم المنابر لأن الناس يجتمعون، بسبب دعاة الشر والفساد في الإنترنت، مواقع من يدعو إلى النصرانية، من يدعو إلى اليهودية، من يدعو إلى الإلحاد، من يدعو إلى العلمانية، من يدعو إلى الليبرالية، من يبغض الناس في دينهم بحجة الحرية والرفاهية وعدم العنف على المرأة، وكم من مسميات. انظر إلى هذا الكم الهائل من الشر. فإذا جاء الخطيب هزيلا ضعيفا كان من أسباب انتشار الشر وهو لا يدري. لابد أن تعظ وأن تستشعر المسؤولية وأن تعلم أنك في مقام دعوة، والأمر سهل ولله الحمد والمنة، يحتاج منك إلى تحضير صحيح للخطبة، تحضرها تحضيرا صحيحا مأخوذا من الكتب المأمونة، واحذر رعاك الله أن تأخذ من مجهول فضلا أن تأخذ عن صاحب بدعة وباطل. كنت مرة مريضا لم أخطب، فاستمعت لبعض إخواننا فإذ به يقرر مذهب الخوارج في الإيمان. من أين هذه الخطبة؟ من النت. من هو لا أعرفه، ويقرأ على الناس ويظن أنه على هدى وهو يدعو إلى ضلال عياذا بالله رب العالمين. خذ من الكتب المأمونة، كتب علمائنا والحمد لله متوفرة، علماء الربانيين الراسخين، كتب المشايخ وطلاب العلم والخطب والمحاضرات، وحضر. فالمسؤولية بارك الله فيكم عليكم عظيمة، والأجر أعظم، متى ما احتسبنا الأجر وقمنا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. من للناس؟ من الذي سيدعو الناس اليوم إلى التوحيد والإيمان والطاعة والسنة؟ من؟ الناس تثق في أهل السنة والله الحمد منه، هذا ما أقض مضاجع أهل البدع. أهل البدع كل يدعو إلى باطله، فترى هذا يدعو إلى الصوفية والبندير والمزارات والأولياء، يدعو إلى الشرك ووسائل. الأخوان سيدعو إلى التوحيد؟ لا والله، ففقد شيء لا يعطي. سيدعون إلى الحاكمية وتكفير الحكام وتكفير الجيش والمظاهرات والاعتصامات وهكذا. من؟ فقوموا بما أوجب الله عليه، أرحم الناس بالناس وأحرص الناس على الناس في نفع الخير هم أهل الخير أهل السنة. وتأمل حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. كم لك من فضل، الله يثني عليك في الملأ الأعلى وتستغفر وتدعو لك الخلائق، فأنت في باب عظيم وعمل يسير. ماذا سيأخذ منك؟ ربع ساعة، 10 دقائق في اليوم، عندما أرجع من صلاة العشاء أو صلاة المغرب أفتح الكتب. ما يأتي معك يوم الجمعة إلا والخطبة جاهزة جامعة بإذن الله تعالى لكل خير، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لابد أن ننظر يا أخوتاه إلى مجتمعنا وإلى من يخالف فيه وإلى ما نراه نظرة الدعوة، كيف ننقذ هؤلاء وننقذ أنفسنا. فمن عاند وأصر فلا يضرن إلا نفسه، إن عليك إلا البلاغ، أنت مأمور بالتبليغ فقط، تقوم تبين. فالشاهد أن المنابر لابد أن تؤدي واجبها ووظيفتها على أكمل وجه، وهذا هو المأمول منكم جزاكم الله خيرا في هذه المدينة أو في غيرها. فالناس تنتظر كلام أهل السنة سواء أكان من الولاة أو من الرعية. ماذا يقول أهل السنة؟ ماذا يقول السلفيون؟ وهذا نحن نشعره ونلتمسه ونسمعه. فكنتم الآن وأصبحنا ولله الحمد محل ثقة، سواء كان من ولاة الأمر سواء كان من كثير من عامة الناس. إذن لابد أن نؤدي الأمانة هذا حقها، والله الله معاشر الإخوة في الدعوة إلى التوحيد، لا تغفل ولا تقول إن الناس قد فهمت. بلاد ليبيا قد عاشت عقودا في الدعوة إلى التصوف. ستجد في بيتك من يخالف، من يحلف بغير الله، من عنده بعض المسائل الشركية والاعتقادات الغير صحيحة، هذا كله ستجده. إذن لابد من الجد والاجتهاد رعاكم الله، وأن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وخطابته. وهذا الحمد لله الأحاديث موجودة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد والمعاجم، وحققت والله الحمد، ما يحتاج إلى تحقيق. ما عليك إلا أن تقرأ، ما عليك إلا أن تقرأ وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن أبينه لإخواني في هذا المقام، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين مباركين أينما كنا، ينفع الله بنا دعاة، نفتح أبواب الخير ليعم الخير للناس، ونغلق أبواب الشر ونحذر منه، والحمد لله رب العالمين.